الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب المواقيت من عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو سددته لزادني. قال المؤلف رحمه الله عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ وهذا دليل على حرص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على العمل الصالح، حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام على أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيه أن الأعمال الصالحة تتفاضل، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب، أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. وهذا مما يدل على استحباب فعل الصلاة في أول وقتها، وقد جاء الحديث بهذا اللفظ، وجاء أيضا في الصحيحين بلفظ الصلاة لوقتها باللام، وهذا مما يدل على استحباب فعل الصلاة في أول وقتها، فإن على تدل على الاستعلاء، وإذا ما صلى الإنسان الصلاة في أول وقتها فقد استعلى على سائر الوقت. إذا صلى الصلاة في أول وقتها فهو مستعل على سائر الوقت، بعكس إذا صلى الصلاة في آخر وقتها فلا يعد مستعلا على سائر الوقت، وإنما يكون مستعليا على سائر الوقت إذا صلى الصلاة في أول وقتها. والرواية الأخرى الصلاة لوقتها تدل أيضا على هذا المعنى، فإن اللام تأتي للاستقبال كما في قول الله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبل العدة. وإذا صلى الإنسان في أول الوقت فقد استقبل سائر الوقت، إذا صلى في أول الوقت فقد استقبل سائر الوقت. وتأتي اللام على معنى الابتداء كما في قول الله عز وجل وقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لابتداء دلوك الشمس وهو الزوال. فالرواية التي جاءت باللام تدل أيضا على هذا المعنى، على فضل الصلاة في أول وقتها. إذن هذه الرواية تدل على فضل الصلاة في أول الوقت، وهكذا الرواية الأخرى تدل على أفضلية الصلاة في أول الوقت. ويسهم من ذلك صلاة الظهر في وقت شدة الحر، فالإبراد هو الأحسن وهو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا صلاة العشاء فتأخيرها أفضل، صلاة العشاء تأخيرها أفضل من فعلها في أول وقتها. قال: الصلاة على وقتها. وأورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب المواقيت من أجل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فعل الصلاة في وقتها، وقدم ذلك على سائر الأعمال، وهذا مما يدل على توكيد أمر الوقت، يدل على توكيد أمر الوقت. فوقت الصلاة من أعظم شروط الصلاة، وقت الصلاة من أعظم شروط الصلاة. حتى لو أن الإنسان مثلا ما تمكن، إذا علم الإنسان مثلا أنه لن يتمكن من التطهر إلا بعد خروج الوقت، فإنه يصلي على حاله ويراعي الوقت، مع أن التطهر من الشروط، سواء التطهر من الحدث أو من النجس، كل ذلك من شروط العبادة. فالوقت مقدم على هذين الشرطين، على شرط التطهر من الحدث أو من النجس. وهكذا إذا علم أنه يستطيع أن يصلي ساترا لعورته بعد خروج الوقت، يصلي على حاله في الوقت، ويراعي شرط الوقت، ويقدم شرط الوقت على ستر العورة. وهكذا إذا علم أنه يستطيع أن يصلي قائما بعد خروج الوقت وقاعدا في أثناء الوقت، كأن يكون قد حبس في مكان ضيق لا يستطيع فيه من القيام، وسوف يفرج عنه بعد خروج الوقت مثلا، فإنه يصلي على حاله ويترك هذا الركن الذي هو القيام، ويراعي هذا الشرط الذي هو الوقت. فهو من أوكد شروط الصلاة، الوقت من أوكد شروط الصلاة. وقد تهاون به الناس تهاونا عظيما، فمن الناس من يصلي الصلاة بعد وقتها، ومن الناس من يصلي الصلاة قبل وقتها، من الناس من يصلي الصلاة قبل وقتها، ومن الناس من يصلي الصلاة بعد خروج وقتها. وتلاعب الناس في هذا الشرط شيء كثير وملموس في واقع الناس، مع أنه من أعظم شروط الصلاة. هذا الشرط من أعظم شروط الصلاة. قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وفي فضل بر الوالدين والأدلة متكاثرة في ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله عز وجل حق الوالدين بعد حقه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالى: وما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وغير ذلك من آيات الواردة في الباب. قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي أيضا فضل الجهاد في سبيل الله، وقدم النبي عليه الصلاة والسلام الواجبات العينية على الجهاد في سبيل الله، لأنه من حيث الأصل من فروض الكفاية. الجهاد في سبيل الله من حيث الأصل من فروض الكفايات، فلهذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام عليه الواجبات العينية، فقدم الصلاة وقدم بر الوالدين، فإن الصلاة من الواجبات العينية وبر الوالدين من الواجبات العينية، وأما الجهاد في سبيل الله فهو من حيث الأصل من فروض الكفايات كما قال الله عز وجل: وما كان المؤمن لينفر كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية. وهكذا يقول الله عز وجل: وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. المجاهد والقاعد قد وعده الله سبحانه وتعالى الحسنى، هذا مما يدل على أن الأصل الجهاد أنه من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان، وإنما يتعين في مواضع، وإلا هو من حيث الأصل من فروض الكفايات ويتعين في بعض المواضع. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال المصنف: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات ملتهفات، ومتلفعات ملتهفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات. وفيه مشروعية حضور المرأة للصلاة ولو كان ذلك في وقت ظلام، وإذا شرع لهن ذلك في وقت الظلام فمن باب أولى في وقت الضياء، فإن الظلام محل ريبة، الظلام محل ريبة بعكس الضياء، فإذا جاز لهن في أوقات الريبة وهو الظلام فمن باب أولى في وقت الضوء وفي النهار أو في انتشار النهار. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، والفجر سمي فجرا لانفجار الضوء. قالت: فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. سبق قول المصنف أن المروط عبارة عن أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، وأن معنى متلفعات أي ملتهبات. وفي تستر المرأة عند ذهابها إلى الصلاة ولو كان في وقت ظلام، تتستر ولو كانت في وقت ظلام. قال: ثم يرجعن إلى بيوتهن. وفي مبادرة رجوع المرأة إلى بيتها بعد انقضاء الصلاة لقولها: ما يعرفهن أحد من الغلس، وهذا يدل على المبادرة بالرجوع قبل انتشار الضوء. ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. والغلس قال المؤلف اختلاط ضياء الصبح ظلمة الليل. ما يعرفهن أحد من الغلس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس. وهذه السنة في صلاة الفجر أن يصليها المصلي بغلس، كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وحديث رافع بن خديجة الذي جاء في السنن هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم الأجر، أو أسفروا على الرواية الأخرى: أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر. فمن أهل العلم من حمل هذا الحديث، من حمل الإسفار على معنى تبين الفجر، المراد بذلك تبين الفجر. ومنهم من حمل الحديث على الخروج من الصلاة، فيبتدئ الإنسان الصلاة بغلس ويخرج منها عند الإسفار، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بالستين المئة، وينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه، وكما سيأتي معنا بمشيئة الله. فهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي معنا في حديث ببرزة بمشيئة الله. والإسفار لا يخلو من شيء من الغلس، الإسفار لا يخلو من شيء من الغلس، ولهذا تقول ما يعرفون أحد من الغلس، وهذا باعتبار البعد، ما يعرفون أحد من الغلس باعتبار البعد. وإن كان هناك إسفار وانتشار للضوء، إلا أن الضوء لم ينتشر انتشارا كبيرا، بل يوجد شيء من الغلس اليسير الذي يحجب الرؤية عن بعد، وما زال الوقت، وإن كان ذلك الوقت داخل في الإسفار، إلا أنه مع البعد تمتنع الرؤية لوجود شيء من الظلام اليسير. أما في حديث أبي برزة وكان ينفتل حين يعرف الرجل جليسه، وهذا نوع إسفار لكنه وارد في الرؤية عن قرب، فيعرف الرجل جليسه من الإسرار لقربه. ومن كان بعيدا فما بقي من الغلس اليسير يحجب الرؤية البعيدة، كما في هذا الحديث: ما يعرفن أحد من الغلس. واحتج بذلك من قال من أهل العلم بكشف المرأة لوجهها، قال: وذلك أن النبي وذلك أن عائشة قالت: ما يعرفن أحد من الغلس، أي لولا الغلس لعرفنا، وهذا إنما يكون إذا كنا كاشفات، أما إذا كنا متغطيات فلا يعرفن وجود الغلس أو لم يوجد. إذا كنا متغطيات أعني مغطيات لوجوههن فلا يعرفن سواء وجد الغلس أو لم يوجد. وقد رد ذلك بعض العلماء بأن هذا محمول على معرفة أشخاصهن لا وجوههن، أي لا تعرف أن هذه امرأة أو رجل، معرفة الأشخاص لا يعرفن أحد من الغلس، أي معرفة أشخاص، معرفة أشخاصهن هل هن رجال أو نساء، وليس المراد معرفة وجوههن، وإنما معرفة أشخاصهن لا معرفة وجوههن. وبناء على ذلك لا حجة، بناء على هذا التحويل لا حجة في هذا الحديث على كشف الوجه. وقال بعضهم لعله ورد قبل الحجاب، على أن الحديث جاء عند أبي يعلى بإسناد صحيح: ما يعرف أحدنا وجوه بعض، أو لا تعرف إحدانا وجوه بعض، ففيه ذكر الوجوه. في حديث أبي يعلى فيه ذكر الوجوه، إلا أنه محمول على رؤية النساء بعضهن إلى بعض لا نظر الرجال إليهن، والمرأة قد تكشف وجهها في طريقها إذا كانت متسترة بشيء من الظلام، ولا وجود للرجال في طريقهن، ربما تحتاج إلى أن تكشف وجهها من أجل النظر إذا لم يكن في طريقها بعض الرجال، فتحتاج إلى كشف وجهها وهي مستترة بشيء من الغلش وبعيدة عن الرجال، فيحمل هذا اللفظ على هذا المعنى، أي لا تعرف المرأة وجه المرأة من الغلش، وهذا يدل على كشفهن لوجوههن في طريقهن في الغلس لبعدهن عن الرجال، فيحمل على مثل هذا المعنى، والله أعلم. وهو محمول على الرؤية البعيدة، محمول على الرؤية البعيدة، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفطر حين يعرف الرجل جليسه، وهي الرؤية القريبة. نقف إلى هذا الموضع